أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مسألة القراءة وصلنا إلى وجوب قراءة السورة بعد الحمد، ومر بنا أن المشهور من الأصحاب ذهبوا إلى وجوب السورة بعد الحمد، لكن جمع من المتقدمين في بعض كتبهم، لا كل كتبهم، يعني الشيخ في النهاية مثلا والكاتب أقدم من الشيخ وابن أبي عقيل الأقدمين، يعني مو بس القديمين، ابن أبي عقيل ابن الجنيد الإسكافي كاتب وياهم، هو نفس الكاتب الجعفي بعد، الجعفي بعد من الفقهاء الكبار، والشيخ النهائي والمرازي والمعتبر والعلامة في المنتهى وجماعة من المتأخرين والمتأخرين عدم وجوبها. طبعا سبب الاختلاف بين الأعلام في وجوب السورة بعد الحمد هو اختلاف طوائف الروايات الواردة، لعدم وجوب السورة. سورة الحمد خواجب عندهم، مر البحث فيها باتفاق الإمامية، بضرورة الإمامية واجب. أما السورة بعد الحمد لا، عندنا هو هؤلاء لم يذهبوا إلى الوجوب. قد يكون ابن الجنيد ذهب إلى وجوب بعض السورة يمكن، بس اللي نسب إليه الآن نقلت كلام الناقل عن ابن الجنيد ذهب إلى أنه السورة ليست بواجبة. نعم، من رأس من الراجحة ليست واجبة. قد بعضهم مثل ابن الجنيد مو بعيد لنا فتوى العامة وجوب بعض الآيات. المهم السبب في اضطراب تعدد اختلاف الأقوال عند الأعلام تعارض الروايات. وقبل لا ندخل في استعراض طوائف الروايات وكيف الجمع بينها، نكتة صناعية فقهية مصيرية أذكرها، ذكرتها أمس لكن ما كملناها بشكل تام، وذكرتها في بحث التعارض مسجل في الأقراص المدمجة، بحث التعارض في الدورة القديمة الأصولية، بس إجمالا على إدحال زوايا الفقهية أذكرها الآن. أن أساطين الفقه، فحول الفقه، فحول علم الحديث المحدثين، مو المتوسطين لا أو المعتادين، وإنما كبار متبحرين، يعني متبحر هو بنفسه بحر صاير في التتبع. فوق المجلس الأول رحمة الله عليه، المجلس الثاني هذا في علم الحديث، أو مثل افترض صاحب الجواهر في كثير من الموارد، لا أقول في كل الموارد، أو مثل كاشف الغطاء في كثير من الموارد أو في جملة من الموارد لا في كل الموارد، أو مثل الشيخ الطوسي ما شاء الله أنعم الله عليه بجاهات عديدة، وهذا مجرى هؤلاء الكبار أو الفحول عندهم دأب وديدا، ليس فقط يعالجون التعارض معالجة تجد التعارض كظاهرة افترض وأزمة مثلا أو عقدة في الحديث، يمكن أن يكون بعدة أدوية، أكو علاج سريع اضطراري وفي علاج لا متوسط وفي علاج دون المتوسط وفي علاج فوق المتوسط وفي علاج جيد وفي علاج جيد جدا وفي علاج ممتاز وفي اصلا كشف ان هذه ليست بازمه. طبقات من كيفيه علاج التعارض. الشيخ الطوسي لاحظوا في التهذيب او في الاستبصار، الشيخ الطوسي في التهذيب او الاستبصار اذا تدققون حتى صاحب الوسائل في كثير من الموارد اصلا المتبحرين دأبهم هكذا، حتى الشيخ المفيد رحمه الله عليه في جمله من الموارد سيد المنتظر هكذا، اكثرهم لا اقول دائما اخوهم من بعض مواردهم يمارسون علاجات الانزل درجه لعدم قدرتهم على يعني لعدم قدرتهم او لعدم احاطتهم بالاعلى المعصوم من عصمه الله، لكن غالبا هؤلاء الكبار ليس يعالجون التعارض بعلاج اضطراري او مؤقت او مسكن، لا هذه مهم جدا. لاحظ مثلا الان العلاج بين الروايات المتعارضه بالترجيح في السند هذه عبر عنه علاج مسكن بالدقه مو علاج حقيقي بالترجيح بالسند او المرجحات أو التخيير، كل هذه علاجات مو حق يعني ظاهرية صورية إثباتية نعم قد لا تصيب ولا تخطئ الواقع. لذلك قالوا العلاج العرفي الجمع العرفي أمتن من الترجيح أكثر تمكينا أكثر عمقا وجذريا من العلاج بالترجيح. هذا الأمر ذكرته مرارا. بحث التعارض ربما بحثناه ويا الأخوان ما أدري الله أعلم ربما 200 جلسة الدار القديمة الأصولية. أكو ظاهرة ذكرتها الأخوان موجودة، الروايات التي أوردها صاحب الوسائل لعلاج التعارض تقريبا قريب 250 رواية، قريبا 250 أقل زيادة، مو في باب واحد، أبواب عديدة في كتاب القضاء. المجلسي أورد روايات لعلاج التعارض في المجلد الثاني في البحار قريب ربما بعد 250-300 رواية، وبين مجموع الروايات التي أوردها المجلسي ومجموع الروايات التي أوردها صاحب الوسائل أمر خصوص من وجه، وهذا التفتوا له دائما بين الوسائل والبحار من وجه وليس تطابق، ولابد ملتفتين الى ان المجلس في البحار عند دورة فقهية من الطهارة الى الديات من مجلد 80 او 81 إلى مجلد 100، فضيت طبعة أبو 100 مجلد 110. هذه دورة فقهية كاملة روائية في المجلس عندنا. طبعا ربحة التعارض ذكره وذكرت لكم في المجلد الثاني من البحار كتاب العلم. المقصود هذا المطلب أذكر لكم الأعلام الآن، لاحظوا الأعلام المتأخرين في باب التعارض كم رواية يوردون، روايات علاجية التعارض، أقصى ما يذكروه من روايات في التعارض 20 رواية. كم العدد؟ 20 رواية. زين 20 رواية وين؟ 250 أو 230 أو 210 رواية أو 300 رواية، وين راحوا؟ إذا عملوا خصوص من وجه بعد بين الوسائل المجلسي يصير عدد بالمئات. شو وين راحوا؟ شو قصتهم؟ عكس القدماء، القدماء في بحث التعارض في الأصول يتعرضون لتلك المئات من الروايات بشكل ألسن لا بشكل تعداد تفصيلي. زين شنو هي عفوية المسألة لو شنو القصة؟ شنو القصة يعني؟ هاي الظاهرة ظاهرة ظاهرة في المعطيات في الأدلة كذا، وما يصير إنسان يمر عليها عبور الكرام، ما يصير إنسان يحبس نظره وذهنه فقط في مقاله المتأخرون في الأعصار ويحجب نظره عن تاريخ العلمي لمسألة التعارض عند القدماء. هذا بحث ناقص. زين شنو سبب الظاهرة؟ سببها أن المتأخرين الأعصار قصروا أن أنظارهم الشريفة فقط وفقط وفقط على العلاج، قسم واحد من العلاج أو اثنين، العلاج بالتعارض والعلاج شنو؟ بالتخيير بس. وهذان العلاجان اضطراريان مال حالات طوارئ لمن يعجز عن توفير أنواع ومراتب العلاج العليا الأخرى. ال250 رواية أو 230 رواية أو 200 رواية متعرضة إلى أنواع العلاجات ماذا؟ الأخرى. هاي فهرسة شغل سنة، شغل سنين أو بحث مال سنتين أذكر لكم الآن فهرستي. الروايات الأخرى تذكر ماذا؟ الروايات الأخرى تذكر علاجات أعلى مستوى يمكن أن نعنونها بالعلاج المضموني، لا العلاج في الصدور أو جهة الصدور. انظر الفرق بين العلاج في المضمون أو العلاج في الصدور. ترجيح علاج في الصدور، هذا الطريق أقوى وهذا الطريق أضعف. العلاج في المضمون يعبرون عنه جمع عرفي، أليس؟ الجمع العرفي مقدم على الترجيح طبعا، لأن الترجيح من قبيل الأصل عملي، أما العلاج بالمضمون من قبيل دليل اجتهادي. العلاج بالمضمون في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ العلاج بالمضمون في الحقيقة عبارة عن فقه الرواية، دراية الرواية. الدراية مو علم الدراية، علم الدراية غير دراية الحديث، أو دراية الحديث كعلم اصطلاح الآن غير كلمة الدراية في كلمات أهل البيت عليهم السلام. الدراية يعني فهم متن الحديث، مضمون الحديث. حديث تدريه خير من 3 أحاديث ترويها. في في رواية حديث تدري خير من 10 أحاديث ترويها، في رواية حديث تدري خير من 100 حديث ترويه، في رواية أخرى في معاني الأخبار بالصدوق أو الكشي حديث تدري خير من 1000 حديث ترويه. لذا في هناك في البين دراية الأحاديث وفي رواية الأحاديث. أنا سابقا ذكرت الأخوان ربما العام الماضي والأعوام السابقة أن المشكلة اللي يصير في المسار العلمي أن التركيز على الجانب يعني كمنهج سطحي أو قل حشوي أو قل ظاهري أو قل أخباري، هو الأخباري في الحقيقة ربما هذا إجحاف لكل الأخباريين، والصحيح هو القسم الحشوي من الأصوليين ومن الأخباريين. حشوي يعني يمشي على السطح ما يروح في العمق والغور. إذا اعتمدنا فقط على الرواية صحيحة أو ضعيفة، تذكرون في بحث الرجال بمناسبة في بحث الفقه مرت بنا مرارا، الرواية صدورها صحيح مو صحيح، كذا ثقة مو ثقة، وثوق بالصدور ما يلتفت إليه، كذا كذا لم يجرى. يعني إذا جعل تمام بنيان الفقه والاستدلال على فقط، لا أقول لا ينظر إليه، لكن إذا حصر فقط وفقط على ماذا؟ جهود كلها في البحث العلمي على صدور الرواية. صدور الرواية مهم، بس كم أهمية تعطيه في قبال مضمون الرواية؟ هذه طبعا أحد فصولنا. إذا جعل التركيز الأهمية فقط على صدور الرواية اللي هو كما مر بنا مرارا النظرة التجزئية بعد الرواية مو النظرة المجموعية التجميعية، وإن كانت النظرة الأحادية التجزئية لها دور. لا يفهم بعض الأخوان من هذا الكلام أننا لا نقيم وزنا للبحث تقييم صدور رواية، هذا شيء غير معقول. طبعا لابد نقيم وزن، ليس الكلام في هذا، الكلام في شيء آخر. في شيء آخر ما هو؟ الكلام في أن الكلام في هذا المطلب أنه تمام الجهد أو عمدة ركن البحث نجعل الصدور، هذا الكلام فيه. تعتقد نقول الفاتحة واجبة في الصلاة تعتقد نجعلها ركن، هذا بحث آخر. تعتقد نجعلها ركن نقول ركن الأركان، هذا بحث آخر. النقاش مع الظاهرة الآن المتفشية في المسار في البحث العلمي أن يجعل بحث الصدور والطريق هو تمام عمدة البحث، هذا الخطأ. أصل ضرورة البحث هذا ما في كلام فيه، الكلام أن تجعل تمام عمدة البحث فيه هذا خطأ. عكس ذلك في بحسب منهج القرآن ومنهج رواية أهل البيت المضمون هو الركن الأركان، ذاك أفرض واجب أو أفرض ركن لكن ليس ركن الأركان. لذلك لاحظوا أنتوا لاحظوا الآن الروايات العلاجية 250 رواية أو 300 رواية أو ربما 400 رواية 20 منها شو قد النسبة؟ 5% يعني أو 4%، 4% من الروايات العلاجية فقط تتعرض للطريق، و 95% من الروايات تتعرض لماذا؟ في العلاج، إلى المضمون. يعني قد تصيروا فقهاء مو تصيروا رواة، فقهاء. الفرق الفقيه عن الراوي ما هو؟ الراوي شأنه عظيم ما أريد أستخف به، بس الراوي فقط يروي، الفقيه يفهم المضمون. الآن أزمة في المنهج الذي يتفشى وينتشر الحوزات كان نصير رواة فقط، إحنا هذا خطأ. رواة لا بأس به بس فقهاء ليتفقهوا النفر إلى المعصومين إلى مراكز المعصومين للرواية، بس هي مقدمة. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس المقدمة دي المقدمة ما هو؟ ليفهموا مو ليحفظوا ألفاظ مو ليرددوا ألفاظ ليفهموا. فهم يا أخي، هذه الفاصلة بين الإخباريين الحشويين يعني على أساس الأصوليين، وين كان في الحقيقة الحشويين الأصوليين هم حشويين أيضا، والإخباريين السطحيين أيضا حشويين. لازم نميز بين الحشويين من الفريقين والمحققين من الفريقين. اختلاف موجود في المباني، شيء نعم موجود، بس مو القصة هي قصة اختلاف مباني، قصة واحد يتعمق واحد يصير دعبة حشوي. حشوي يعني ماذا؟ ما يتعمق في الألفاظ، ما يفهم الألفاظ. الرواية مقدمة للدراية، مقدمة لفهم. فالمقصود هذا المطلب، انتم لاحظوا الآن، إذا الروايات العلاجية، الروايات العلاجية 95% منها هي في صدد علاج مضمون. يعني ما تتوهموه أن هناك تناقض في المضمون وتذهبون إلى الطريق والصدور، هذا غفلة. اذهبوا للمضمون أولا. هاتان الروايتان. اتفقا أمس مع أحد الأجلة كان نقاش، قال شلون هذا الحديث هكذا؟ أي الحديث اللي يتشبثون به؟ فليسلمها إلى ابنه. قلت له الضمير يرجع إلى مو إلى الإمام الثاني عشر، الضمير يرجع مرة أخرى إلى الإمام الحسن. قال شلون هكذا؟ قلت له قرائن عديدة، إن شاء الله هذه كتيب يطبع بسرعة. المضمون مشكلة إذا واحد ما يتعمق في المضمون. يتيه يمين ويسار. المضمون مهم. عمدة، لذلك تلاحظ الشيخ الطوسي في الاستبصار أغلب علاجاته في المضمون. هذا عبث من الشيخ الطوسي؟ لا، وحتى الشيخ الطوسي في التهذيب أغلب علاجاته في المضمون، مو علاجاته في الطريق، إن هذه مثلا الطريق أقوى أو ذاك الطريق أضعف. ولما جرب هذا الذي دعوا أوصل لي يا أخوان، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، هذا جمع تبرعي. التعبيرات للمتأخرين العصار يقولوها، أصلا في غفلة عن حقيقة طريق منهج الجمع الموجود عند المتقدمين. منهج الجمع عند المتقدمين ليس فقط على رفع التنافي بين المضمون بأي قيمة، لا، أصلا المتقدمين عندهم درجات من الجمع. هذا الجمع مهما كان أولى من الطرح ولو درجة فائقة، بس هاي مو درجة هي نهائية. الدرجة النهائية العليا عندهم عند المتقدمين أن لا تبقى، أن لا حتى تشوف الجمع العرفي ماذا؟ تحمل دلالة على دلالة، أليس؟ تؤول دلالة على ماذا؟ على دلالة أخرى، تعطف ظهور على ظهور آخر، تتصرف في ظهور لأجل ظهور آخر أقوى. وهذا ذو طبقات ودرجات وأقسام، جمع عرفي وجمع تأويلي وجمع تبرعي وفلان. طبعا احنا برهنا بعد، برهنا بالصناعة أصولية وفقهية أن الجمع التبرعي جمع عرفي، خلافا لما يدعيه المعاصرين. تبرعي من الجيم، لا، اسمه مسموه تبرعي بس هو مو تبرعي. كيف كذا؟ مو في صدد الخوفي، ذاك في مبحث التعارض نذكره. أنا فقط الآن أذكر لكم فهرست المطلب، تكونوا على بصيرة من الفهرست. في جمع أعظم من هالجموع كلها، من الجمع التبرعي والجمع العرفي وال 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 وال. هذا نصيب أو حبيب الفقهاء. يصير نصيب الفقهاء، بس كل واحد في باب قد يصير نصيبه. شنو هو؟ وهو أقوى العلاج وأتم العلاجات، أن لا يتصرف في ظهور أصلا، بل يلتفت إلى اختلاف مسارات الظهورات بحيث لا تتنافى ولا تتقاطع، ولا يحتاج إلى تكلف حتى ماذا؟ تأويل أو رفع اليد عن ظهور فداء لظهور آخر. وإن كان هذه رفع اليد لظهور من مقابل ظهور آخر وجهه لعل ماذا؟ وجهه لعل موجبه يعني قرين أقوى جمع عرفي وليكن. لكن بيان الأئمة عليهم السلام في كثير من الموارد، في غالب الموارد سببه هذا، سبب خصوصيات أخرى كثيرة كثيرة كثيرة. حتى لاحظ الألسنة التي في الوهلة الأولى تشوفها متناقضة متنافرة متضادة، هي مو في هذا. لها نقاط وقرائن أخرى بحيث أصلا لا ترفع اليد عن أحدها لأجل الأخرى، بل تلتفت إليها أنها بينها تمام الوئام. يعني بعبارة ملخصة، أساطين الفقه أو علم الحديث يسعون إلى اكتشاف أسباب دلالية ومضمونية أن الروايات لما تعدد لسانها لأي نكتة من دون أن يكون بينها تنافي. وبعبارة ملخصة أخرى دعني أشرح هذا المرتبة. جملة من فحول الفقهاء حتى التخصيص أو التقييد، بعد زد من هذا يحاولون أن ما يرتكبوا سبحان الله الشيطان، حتى الجمع العرفي يحاولون ما يرتكبوا، يبقون كل مفاد قالب على حاله. هذا شنو معناه؟ طبعا ستطبيقا البحث فيه طويل الدين، ولذلك ذكرت صار تنبيه في بحث العام والخاص مع الأخوة لما من القدماء. القدماء حقيقة التخصيص عندهم والتقييد تختلف عن حقيقة التخصيص والتقييد عند المتأخرين. حقيقة التخصيص والتقييد لدى القدماء العام لا يراوح ولا يزول عن مكانه حتى في موارد خاص. شلون انا بحثناه بالاصول ثم نعيده. المقصود ايما كان، الان لست في صدد الخوض في الامثله والاقسام والانواع بقدر ما الغرض هو الخوض في فهرست البحث. إجمالا هكذا يا أخوان، أن الجمع أو العلاج بين الروايات المتعارضة مهارة الفقيه، تضلع الفقيه فقها حديثا باعا، أن يعالج بالمضمون لا يعالج بالطريق وترجيح الطريق أوثق أعدل. هذا علاج للعجزة اللي ما يقدر يشم المضمون، ما شابته المضمون ضعيفة جدا يروح يتلمس الطريق بس. لذلك في الروايات باعتراف حتى المتأخرين الأعصار العلاج بالترجيح الطريق هو بعد تعصي والعجز عن مضمون. إذن شوف لاحظ، أولم يقول المتأخر العصار الجمع المضموني مقدم على الترجيح السندي؟ قالوا لا، دليل على ماذا؟ دليل على أن المضمون، العلاج في المضمون مقدم رتبة صناعة علما، يلا أنت يا فقيه وأين تتبعك؟ أين شامتك؟ أصلا لاحظ أنت دعب الشيخ الطوسي كما ذكرت الصدوق في الفقيه، الشيخ المفيد، حتى السيد مرتضى في الأماني، صاحب الوسائل، كبار حتى الفقهاء، حتى كان صاحب الجواهر غيرهم، نادرا ما يتوسلون بالعلاج بضعفه أو أقوائية الطريق، قليل. أو ضمن مؤيدات أخرى، أغلب همهم كيفية فهم المضمون، كيف ملائمة المضامين، هذا هو المهم، هذا هو الفن. هذا على حال هو يعني توصية ضرورية يومية تواجهنا في الأبواب الفقهية والأبواب الروائية والأبواب في المعارف، الذي يركن إلى بمسارعة إلى وجود تعارض وتساقط ضعيف. يا أخوان اعرف بأن هذا في تاريخ النبي، فرض في علم التاريخ كعلم شرعي، في سيرة النبي أو سيرة الأئمة أو في المعارف أو في الأخلاق أو في الفقه في الفروع، اعرف بأن هذا ضعيف، يعني ضعيف ما عنده تتبع، ما عنده إحاطة، ما عنده باع. الذي يسار على التصاغب أو يسار على الترجيح حتى بعد. أما اللي يشمشم ويستقرأ ويتتبع القرائن، هذا أنا أتذكر مبحث أحد المراكز العقائدية كانت تريد تقوم بمشروع حرب زيد الشهيد، روايات دائمة شديدة، روايات مادحة شديدة، روايات كذا، قالوا تعارض كذا، وكثير من الأعلام بنوا على التعارض، بعضهم يرجح الذم، بعضهم يرجح المدح، بعضهم يرجح الوسط، بعضهم يرجح المجرم. فده المركز مركز مهم نشر، قال شلون؟ قلت لهم أصلا الروايات كلها منتحرة، عجيب، هذا ما قال به أحد من الأولين، قلت له هو صحيح. شلون؟ قلت له زيد شخصية فيها زوايا إيجابية قوية شيء، وفيها زوايا مؤاخذة ومعصوم، وفيها زوايا وسط فوق تحت وهي مجرة، فهي مجموع شخصية تتبين الروايات، بعضها السلبية مو في شخصية زيد، السلبية صارت في بعض أتباع زيد ولا مجرة. أصلا نكتة المهمة هذا ليس تضارب، لذلك بدل الشيخ الطوسي يقول في أول التهذيب أن من بريت لكتابة التهذيب والاستبصار لأن أحد الأجلة كذا وكذا من الأشراف السادة بعد والعياذ بالله ترك مذهب أهل البيت وراح على أقصر بناء أنه هذا تعارض، بابا هذا مو تعارض، هذه معجزة الأئمة، لأن الأئمة عليهم السلام المعصومين يجيب لك زوايا متعددة، أنت إذا تكون فمن تلتفت إلى سعة الأفق، في مسألة فقهية معينة، في قاعدة فقهية معينة، يجيب لك من جهات عديدة، وهذا هو يسمونه علاج المضمون. أصلا حياة الفقه، سعة تنامي الفقه، غور الفقه، عمق الفقه والعقيدة والمعارف وكل العلوم الدينية، بأن نصل إلى دين الزوايا العديدة نلتفت إليها، لا أن نشطبها ونغفلها ونجعلها نسا منسيا، هذا تندثر العلوم حينئذ. هذه نكتة مهمة على حال يا أخوان، وأهل البيت يعني باعتبار أنهم بالتالي مذياع غيبي، رادار غيب، هل مجرى من وحي الغيب من العرش، زوايا عديدة يغطوها البشر كفقهاء ما باستطاعتهم أن يلمون بما يذكره أهل البيت، لأن انفجار معلومات وعنده نظم معين، سلام الله عليه المعصوم، زجي الطرف الآخر بشر ما يقدر ينام، شو يسوي؟ يأخذ لك باقة ويقول لك الباقات الأخرى هذه مو حقيقية، كاسدة فاسدة، يا أخي لا مو هكذا، دي طبيعة التنوع. أصلا من عظمة أهل البيت عليهم السلام تنوع الألسنة عندهم، تنوع البيانات عندهم، تعددها، سعة الأفق لديهم. أتذكر في بحث الكرد من أوائل المسائل اللي بحثها ربما قريب 20 سنة قبلي في بداية البحث الفقهي اللي بديته، أقوالي صاحب الجوار رحمة الله عليه يقول هذا والعياذ بالله على كل إن كذا فلان زوادي مطروحة لأنه لعل كذا المعصومين سلام الله عليهم ما ملتفت للزاوية الرياضية وكذا. طبعا هذا كلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه في بداية حياته، لأن صاحب الجواهر كتاب الطهارة في بداية حياته ألفه بعد برعم، بعدين كتبه لا نضجت تتلمذ في علم الكلام على الشيخ جعفر كاشف الغطاء وكذا وبقية الفحول، لا صاحب الجواهر الشخصية العلمية في بداية حياتها شيء، وسطها شيء، أواخرها شيء آخر، عادة البشر هكذا. المقصود هي المكان هناك وقت الأعلام حيث بس طوائف الروايات في الكر كيف تحديدات مختلفة. أنا ذكرت سبحان الله هذه الروايات التي يحسب أنها متعارضة في الكر معجزة رياضية من المعصومة وفيزيائية. ليش؟ لأن إذا تجعل الكر معيارا وزن واحد، الكر في الأصل وحدة وزنية وليست وحدة حجمية، محال وحدة وزنية للمياه في الأرض بحجم واحد. تفتش شلون؟ كثافة الماء تختلف، في ماء كثيف وفي ماء شفيف. إذا جعلت الوحدة الوزنية هي المدار لا محالة يصير عندك اختلاف أحجام. إذا دي الروايات اللي فيها اختلاف أحجام مو تعارض، ناظرة إلى كثافة المياه مع وحدة الوزن. أصلا معجزة مو أنها تعارض، معجزة علمية. بس من يفهم أهل البيت يفهمون الفيزياء في قبل 14 قرن وش من موجودين؟ ومنها القبيل كثير في صلاة المسافر مثلا. صلاة المسافر الآن كثير من الأعلام يبنون أنه هاي تعارض هكذا، شلون مدار المسافة الزمن كيف كذا فلان، نفسه معجزة رياضية يشير لها المعصوم، بس طرف البشر ما يلتفتون، يبين بأنه إذا المسافة واحدة زيدت السرعة الزمن لازم ينقص، إذا زيدت الزمن السرعة لازم تنقص. في الروايات انه فيها بعضها تاخذ زمن طويل، بعضها تاخذ زمن قصير، بعض هو بسبب اختلاف السرعه. اذا تجعل المسافه واحده هي المدار في صلاه المسافه، المسافه في علم الرياضيات ببالكم هو حاصل ضرب ماذا؟ السرعه في الزمن. هو في بعض الروايات تشير له المعادله بس بطرف خفي كثير. إلى الآن يا أخي، إلى الآن جملة من الأعلام اللي ما أدوا طلع على هذا البحث بناء تعارض، مو تعارض، تفنن في بيان الحقائق، تعدد. هذا على كل أمثلة ذكرتها، بل ولا طبعا لا يوفق الفقيه الواحد أن يلم بذلك كله ولا صار معصوم، ولكن حتى الباحث حتى المجرى. لكن الكلام في ماذا يا أخوان؟ أنه نسعى وأنا أذكره ليس فقط في فقه الفروع، في الآيات، علم التفسير، في فقه المعارف، في العقائد، في السيرة. رواية تجي لي سيرة علي كذا، رواية أخرى تصبر لا تقول تعارض، مقتل الحسين رواية كذا، رواية أهمسي تناقض تكاذب، لا اصبر شوي. فيلم متعدد، هو لقطات له مشاهد عديدة، الساعة الأولى كذا، الساعة الثانية كذا، الساعة الأولى من ديك الزاوية الشرقية، في الزاوية الغربية، في الزاوية الشمالية، الجنوبية. أصبر ليكن الأفق واسع. ولا مجرد هذا الدأب مهم في التعارض في الأدلة الواردة في العلوم الدينية عموما، هي صورة بالنسبة لنا تعارض، وله في الحقيقة إحاطة وإلمام أكثر. فتحصل أن يعني سعي العلمي، المنهج العلمي، إذا استطاع الفقيه المفسر الباحث في المعارف أي مكان استطاع
أن لا يطرح رواية واحدة فضلا عن أن يطرح طائفة وطوائف من الرواة، هذا
باع في العلم كبير، يفهم يشم هذا شامة جيدة قوية، تضلع جيد، تبحر جيد. يعني القدماء والمتمحرين في كل علم من علوم الدينية من علمانا وكذا أن يتبحر يتمهر، أن لا يفرط في رواية، مو يفرط في طائفة من الطوائف الروايات. كل رواية لها مفاد ثمين، فضلا عن طائفة وطائفتين وثلاث. نرجح طائفة ونضرب طائفة، هذا شو اسمه علاج ممرضين مال الطوارئ، ماكو بالسرعة يريد رهم وكذا. هسه الآن يصير عفونة في البدن، ما يصير جرح يبقى يمشى يموت، قتل لا يموت، باب قتل لا يموت. دل علاجات قلنا لا، في علاجات حقيقة حقيقية أصلية جذرية من العمق، هذا دوما ليكن دعبنا يزداد علما البحث العلمي. هذه توصية عامة في التعارض يوميات الفقه وغير الفقه. وصلى الله على محمد وعلى آله.